اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في لقاء آخر من برنامجكم الواحة الأدبية، ونتمنى لكم دوام الفرح والصحة. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أعزنا المستمعين، أثنى على الرسول الشاعر شاكر بن مصطفى العمري. ولد بدمشق في شوال من عام 1140 للهجرة، وأتقن الخط وبرع في اللغتين العربية والتركية. توفي في 26 من ربيع الثاني عام 1194 للهجرة، وقد وصف الديار المقدسة مبينا شدة شوقه لهاتيك الأماكن. من شعره في وصف مكة المكرمة والمدينة المنورة: عندما تهبطون خير بلاد تربها في العيون كحل جلاها، قد حوت أفضل البرايا جميعا أرضها بالسمو تعلو سماها، بلدة حلها ضريح كريم بحلى الجلال قد حلاها، فيه بدر الدجى وشمس المعالي، صفوة الله قبل خلق براها، وهو هادي الورى ببعثة حق، والذي نوره جل الاشتباها، سيد المرسلين أحمد خير الناس والمرتجى ليوم عناها، الرؤوف الرحيم ذو المجد أسمى الخلق طرا من كهلها وفتاها. في الفضائل والحكم. من كلام الحكيم أنوشيروان في الحكمة: القلوب تحتاج إلى أقواتها من الحكمة، كاحتياج الأبدان إلى أقواتها من الغذاء. قال الشاعر المتنبي في الشيب: خلفت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. في الأمثال: مثل عربي: الرجوع إلى الصواب فضيلة تمحو كل الأخطاء. ومسك الختام مثل إنجليزي: من يضحك دائما ومن يضجر دائما سواء في الحماقة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 10 من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسمائيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه والعالم الإسلامي بذكرى ميلاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. ففي 15 من جمادى الأولى عام 38 للهجرة، وطبقا لبعض الروايات، أشرقت الدنيا في المدينة المنورة بولادة الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو رابع أئمة العترة النبوية الطاهرة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد كان الإمام زين العابدين عليه السلام أرأف الناس وأبرهم وأرحمهم بأهل بيته، واشتمل دوره الرباني على مختلف أشكال الإصلاح ومواجهة الانحراف وحفظ الدين الحق وبث المعارف الإلهية والتصدي بمختلف الأساليب لحكام الجاهلية وطواغيتها في أشد الأوضاع الإرهابية التي فرضت على عترة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تولى الإمام السجاد عليه السلام بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف بكربلاء إمامة الأمة الإسلامية ومسؤولية المحافظة على حياة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما نقل الرسالة الحسينية إلى العالم عبر خطاباته التي هز بها أركان النظام الأموي في الكوفة ودمشق في مجلس الملعون الأموي يزيد بن معاوية. وتعتبر الصحيفة السجادية التي تشتمل على أدعية الإمام السجاد عليه السلام منهلا ومنهجا مهيعا للتقرب إلى الله عز وجل بالإحساس بذل العبودية الخالصة أمام عزة الباري عز وجل، بالإضافة إلى اشتمالها على الأدعية المتنوعة في مختلف المجالات التي محصلتها تربية الإنسان وإحساسه بالفقر أمام الغني المطلق. في 15 من جمادى الأولى عام 1230 للهجرة، ولد في مدينة شيراز بوسط إيران المرجع الكبير آية الله الميرزا محمد حسن الشيرازي المعروف بالميرزا الشيرازي، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته بدأ بدراسة الفقه وأصول الفقه، فكان يتمتع بذكاء خارق بحيث مكنه من بلوغ درجة الاجتهاد في 20 من العمر، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عام 1259 للهجرة. وفي النجف الأشرف تتلمذ الشيرازي على يد كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري، وبعد وفاة الأنصاري حل محله في التدريس، ومن ثم تصدى للمرجعية الدينية. وقد كان للشيرازي دور بالغ ونشط في القضايا السياسية ضد الاحتلال البريطاني، إذ أصدر فتواه التاريخية لمنع استخدام التبغ وتحريمه بسبب منح الشاه الإيراني شركة بريطانية صلاحيات المتاجرة بالتبغ الإيراني. وأخيرا توفي الميرزا محمد حسن الشيرازي عام 1312 للهجرة، ومن أهم مؤلفاته هامش على نجاة العباد، وكتاب في الطهارة إلى الوضوء، ورسالة في الرضا، وكتاب من أول المكاسب إلى آخر المعاملات، ورسالة في اجتماع الأمر والنهي. وأخيرا وفي 15 من جماد الأولى عام 38 للهجرة استشهد محمد بن أبي بكر أحد الصحابة المقربين من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأحد كبار قادة جيشه، وذلك خلال حرب ضد جنود عمرو بن العاص. فبعد تعيين محمد بن أبي بكر رحمة الله عليه من قبل أمير المؤمنين علي عليه السلام واليا على مصر، واجه بعض المتاعب والمشاكسات من قبل أنصار معاوية هناك، وقد أرسل معاوية عامله عمرو بن العاص على رأس جيش من 6000 جندي إلى مصر لمحاربة محمد بن أبي بكر الذي لم يبلغ عدد جنوده 2000. وبعد معركة حامية ودامية تغلب ابن العاص بسبب كثرة جنده، واعتقل محمد بن أبي بكر وأحرقه بالنار، فاستشهد رحمة الله عليه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا الحلوين، كلنا نعلم أن الطالب المجتهد الذي يقضي وقته بالدراسة والتعب والسهر كم سيفرح عندما يكرم على درجة عالية حصل عليها.
برأيكم يا أصدقاء، هل هو شعور رائع أن يكرم الشخص لتفوقه من معلميه ووالديه؟
أم أنه ليس أمرا مهما ويكفي فقط الحصول على علامات عالية؟
أحبائنا، في قصة اليوم سنعرف الإجابة عن هذا السؤال.
أصدقائنا أعزائنا، قصتنا لهذا اليوم ستكون كما قلنا قبل قليل عن الطالب المتفوق.
كثير من الأصدقاء يا أحبائنا يتفوقون في المدرسة ويحصلون على نتائج عالية، ولذلك نسميهم بالمتفوقين.
علي أيضا هو من أحد المتفوقين، تعالوا معنا لنستمع إلى قصته.
مبارك لك يا علي النجاح والتفوق على الصف.
شكرا شكرا لك. شكرا يا سامر.
أنت دائما تكون الأول في الصف يا علي.
وأنت أيضا مبارك لك النجاح.
شكرا شكرا يا علي.
السلام عليكم يا أصدقاء.
وعليك السلام.
أهلا يا أحمد.
أهلا يا أحمد.
ما سمعته صحيح يا أصدقائي؟
وماذا سمعت يا أحمد؟
نعم،
إن علي قد حصل على أعلى الدرجات في الصف.
نعم هذا صحيح.
نعم، علي دائما هو المتفوق الأول.
نعم،
في الصف.
نعم.
أنا أشكركم أشكركم كثيرا يا أحمد.
وهل ستدعو الأصدقاء إلى حفلة بهذه المناسبة يا علي؟
ماذا تفعل؟
نعم نعم.
حفلة حقا؟
نعم حفلة. حفلة وعدتني أمي بها لو حصلت على أعلى الدرجة.
وماذا ستقدم لنا في حفلة اليوم؟
حسنا، أعتقد أن أمي ستقدم الحلوى والكعك الكثير الكثير.
أنا متشوق كثيرا للحفلة، متشوق كثيرا.
أهلا أهلا وسهلا بك يا صديقي ثامر. وأنت أيضا يا أحمد، سأكون بانتظاركما عند المساء.
ستكون حفلة رائعة. قل لي يا علي، وهل سيحضرها كل الأصدقاء؟
نعم نعم، سأدعو الجميع. أريد أن أفرح ويفرح معي كل الأصدقاء. وعدتني أمي قبل الامتحانات وقالت إنها ستعد لي هدية كبيرة إذا تفوقت على جميع الطلاب.
هل حقا ما تقول يا علي؟
هذه الهدية يا علي؟
في الحقيقة لا أعرف ما هي بالتحديد.
إذا ستكون فعلا مفاجأة.
نعم نعم، أنا بانتظار مجيء الكل. سوف أكون سعيدا جدا
يا علي، أنا سأكون أول الحاضرين.
نعم.
طبعا لأنك تحب الحلويات كثيرا يا
نعم نعم أحبها. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء يا
أصدقائنا الحلوين، لقد عرفتم أن عليا قد حصل على أعلى الدرجات في الصف، ولذلك قام بدعوة كل أصدقائه لحضور حفلة وعدته أمه بها. كذلك وعدته أن هناك هدية جميلة مدهشة.
قال علي إن أمه ستقدمها له في الحفلة أمام كل الأصدقاء. ولكن ما هي هذه الهدية يا ترى؟ سنتعرف عليها الآن بعد أن نتابع بقية قصة اليوم معا.
الحلوين، عندما حان المساء بدأ الأصدقاء بالحضور في بيت علي. كانت هناك بالونات كثيرة ملونة وأوراق ملونة أيضا تملأ جدران البيت.
السلام عليكم.
وعليك السلام. أهلا أهلا يا سامر.
أهلا،
شكرا لك على المجيء.
كيف حالك أنت يا علي؟
مثل ما تشاهد أنا سعيد سعيد جدا.
هيا قل لي، أين هي الهدية الكبيرة التي وعدتك بها أمك؟
لا تتحجل يا سامر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا.
تفضل يا علي.
ما هذا؟
هذه هدية بسيطة أحضرتها لك يا علي.
هدية؟ شكرا.
أنت تستحق الهدية يا علي لأنك شاطر كثيرا.
شكرا لك يا أحمد.
لكن قل لي، وأين أمك يا علي؟
أمي مشغلة في إعداد الحلويات والكعكة.
أنا أحب الحلويات كثيرا. متى سنتناولها يا علي؟
سوف تأتي بها حالا.
أعزائنا الحلوين، لقد حضر كل الأصدقاء إلى حفلة علي التي وعدت بها أم علي. لقد كانوا سعيدين جدا وفرحين جدا جدا، خصوصا علي الذي كان يشعر بالفخر والسعادة وهو بين أصدقائه.
نعم يا أصدقائنا، جاءوا كلهم ليشاركوا في الحفلة، وكان كل واحد منهم يحمل بيده هدية بسيطة لكي يقدمها لصديقه علي. وفعلا وبعد لحظات قالت أم علي للجميع:
تفضلوا تفضلوا يا أولاد.
هيا يا أحمد، هيا يا سامر، تفضل معي.
أنت تعرف أنني أخجل أن أمد يدي. أريدك يا علي أن تعطيني قطعة كبيرة من الكعكة.
حسناً، سوف أقدم الكعكة للجميع، بعد ذلك سوف أقدم لك آخر. آخر نظر.
فكرة جيدة.
تفضلوا يا أولاد، تفضلوا تناولوا الحلوى والكعكة. اسمعوا يا أولاد، اسمعوا الحجاج.
ماذا يا أم علي؟
انتبه يا أحمد، انتبه ماذا ستقول أم علي.
حسنا
أولادي، أنا أشكركم على الحضور، أتمنى أن تنجحوا أنتم أيضا وتحققوا أعلى الدرجات.
شكرا يا أم علي.
أنا أحبكم كلكم مثل ما أحب ابني علي.
شكرا لك يا أم علي.
أنا فخورة بنجاح ابن علي، وقررت أن أشتري له هدية ثمينة لكي أشجعه على النجاح باستمرار.
وما هي؟
الهدية هي شيء ثمين مثل ما قلت لكم، لن يتوقعه علي أبدا.
أمي أخبريني ما هي. هيا أرجوك قولي، فلم يتبقى لي صبر.
هيا يا خالة قولي ما هي الهدية. هيا.
أعتقد أنها ستكون حقيبة مدرسية جميلة جدا.
يا أولاد، الهدية التي هيأتها لابن علي ستكون عبارة عن غرفة خاصة به للدراسة وتحضير واجباته المدرسية. نعم يا أولاد، لقد قررت أن أشتري طاولة مع كرسي جميل للجلوس والقراءة، وقررت أيضا أن أشتري مجموعة من الأقلام وحقيبة جميلة.
يا إلهي، واو، شكرا لك يا أمي. شكرا يا أمي، أنا أحبك
يا علي. أنت تستحق يا علي، لأنك طالب مجتهد ومتفوق دائما.
مبارك لك يا علي.
أشكركم كلكم يا أصدقاء.
مبارك لك يا علي.
نعم يا أصدقائنا، فرح علي كثيرا، لقد كانت هدية أمه هدية رائعة للغاية. كان دائما يحب أن تكون له غرفة خاصة به، لأنها سوف تشجعه على القراءة أكثر فأكثر وتحضير واجباته المدرسية باستمرار.
نرجو يا أعزائنا الحلوين أن تكونوا قد استمتعتم بسماع قصة اليوم وصديقنا علي.
نتمنى أن تكونوا أنتم يا أصدقائنا أيضا متفوقين دائما وتحققوا الدرجات العالية في المدرسة
لكي تحصلوا على هدايا قيمة من آبائكم وأمهاتكم.
إذن عليكم أن تدرسوا كثيرا وكثيرا.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك. معنى الحلوين، كل شخص متفوق عندما يكرم من قبل المعلمين والمدرسة يشعر بالفخر ويصبح لديه دافع للتفوق أكثر. هل تعرفون يا أحبتنا متى يشعر المعلم بالفرح والفخر؟
عندما يرى المعلم طلابه المتفوقين يقومون بمساعدة بعض الأصدقاء الذين يحتاجون لبعض المساعدة في بعض المواد الدراسية، وهذا دليل على محبتهم وأخوتهم لباقي التلاميذ وأنهم يريدون لبقية أصدقائهم أن يتفوقوا.
وهذا التكريم يا أصدقاء إن دل على شيء فإنه يدل على محبة الشخص وتواضعه بالإضافة لعلمه.
أحباءنا الحلوين،
أصدقائنا الأعزاء،
قصص جميلة ومفيدة،
معلومات قيمة ونافعة،
نصائح تربوية ومرشدة
تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أنا تقارع عدن العراق. أنا الحمد لله متفوقة بدراستي. بالتكريم أشعر براحة وشعور كلش حلو جميل، إنه من هذا أهم شيء ساعدني إنه على التفوق الدائم، لأن كل ما واحد يتكرم راح يحب التكريم مرة ثانية لأنه شعور كلش حلو. لازم إحنا نساعد أصدقائنا المقصرين دراستهم، همات مساعدة وخير وثواب، وهمات واحد حلو إنه أصدقائه يصيرون متفوقين مثله ويخليهم همات يشعرون مثل ما هو شعب بالتكريم. وطبعاً ما راح يحزن إذا تفوق أو مثله، هذا الشيء راح يخلينا نفرح. وأقول إذا صار شخص مغرور هو متفوق فأني لازم أنصحه، فالغرور يخلي إنسان يفشل بحياته وما يستطيع يعيش بحياته بشكل صحيح، والآخرين هم ما يبتعدون عنه، فالغرور يخلي إنسان منبوذ. شكراً.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أيها الأحبة، إذا كنا متفوقين علينا ألا نكون مغرورين ومتعالين على البقية، فالله لا يحب الأشخاص المغرورين،
لأن الناس يا أصدقائنا والأصدقاء أيضا سيبتعدون عنا في هذه الحالة، بل أحبائنا على المتفوق أن يساعدنا بأن نكون متواضعين أكثر حتى يرضى الله ورسوله علينا ويحبنا أصدقاؤنا إن شاء الله،
ويسعى ليكونوا مثلنا، أي أن نكون قدوة صالحة بين الناس. ولا تنسوا شكر الله وحمده دائما لأنه وفقكم للوصول للمراتب العالية، فاجتهدوا دائما يا أحباءنا.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف. شارك شخص في مسابقة أسرع رسم فرسم نقطة وسلم الورقة. سألوه: ما هذا؟ ماذا رسمت؟ فقال:
رسمت فيلا قادما من بعيد.
شخص سأل صديقه: لماذا لا تعود للبيت؟ فقال الصديق: الأرض تدور أليس كذلك؟ فأجابه: نعم، وما علاقة هذا بكلامي؟ فقال: أنتظر أن تدور وعندها سيأتي بيتي لعندي.
أدرسوا يا أحبتي، أدرسوا يا أصدقائي، أدرسوا وثابروا، فلكل مجتهد نصيب، أي الذي يدرس ويتعب ويسهر سيحصل على ماذا؟ على تكريم وتفوق ونجاح.
فما أحلى وجوهكم عند التكريم، لأنها تكون مشعة بالابتسامة والفرح والأمل.
نعم يا أصدقائنا، وستكون أكثر وأكثر عندما تحققون أحلامكم وتصلون لأهدافكم، ونراكم مهندسين أو أطباء أو معلمين مفيدين لوطنكم تساهمون في تقدمه.
ولا تنسوا يا أصدقائنا أن تشكروا معلميكم الذين تعبوا عليكم طوال العام وقدموا لكم كل ما لديهم، وادعوا الله أن تحصلوا دائما على التكريم العظيم في الدنيا والآخرة،
وهو رضا الله ورسوله. لذلك يا أصدقائنا، فإن أيدينا لأجلكم مرفوعة دائما بالدعاء لكم بالخير والبركات. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن بعض أنواع النباتات تفرز سماً قاتلاً للتخلص من النباتات المجاورة، وذلك للحصول وحدها على كل الماء؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن النحلة تموت بعد لسعها للحيوانات الفقارية كالإنسان والطيور، أما إذا قامت بلسع الحشرات فلا تموت؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن هناك نوعاً من النمل يسمى النمل السفاح، يقوم بمهاجمة مستعمرات النمل ويأخذ ما في مخازنها ويقتل ملكاتها؟
أصدقائنا الحلوين، أعزائنا، كان هناك ولد صغير يدعى ماجدا، وكان والده رجلا غنيا واسع الثراء يعمل بالتجارة. كان والد ماجد يعطيه كل يوم مبلغا كبيرا من المال حتى يشتري كل ما يريد في المدرسة. وذات يوم،
نعم يا أصدقائنا، ذات يوم رن جرس المدرسة وذهب الأطفال ليتناولوا طعامهم وشرابهم ويرتاحوا قليلا بين الحصص الدراسية. ذهب ماجد إلى المطعم المجاور لمدرسته كي يشتري لنفسه الطعام والشراب. وخلال عودته سمع ماجد صوت طفل صغير ينادي عليه، فقال ماجد في نفسه: لماذا يلاحقني الشحاذون طوال الوقت حتى أعطيهم المال؟ ألا يشبع هؤلاء الشحاذون ولا يكتفون من الأموال قط؟
وإذا بالطفل الصغير أعزائنا يهرول مسرعا ليصل إلى ماجد، ثم أمسك بيده. اشتعل ماجد غضبا وصرخ في الطفل: اذهب عني، اذهب أيها الشحاذ السخيف، اذهب عني.
تعجب الطفل الصغير من موقف ماجد ومد يده إليه ليعطيه محفظة نقوده قائلا:
أنا لست شحاذا، ولكن محفظتك قد وقعت منك في المطعم ولحقت بك إلى هنا حتى أعطيك إياها.
فكر ماجد قليلا ثم وضع يده في جيبه يتفقد محفظته فلم يجدها. هنا شعر ماجد بالخجل الشديد من فعلته، تأطأ رأسه في خجل من هذا الطفل الأمين الذي اتهمه ظلما بالشحاذة، ثم شكره على ما فعل وأخرج ماجد بعض النقود من محفظته وأعطاها للطفل الصغير تكريما له على ما قام به. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
كمال اليقين. كمال اليقين في معرفة أصول الدين، حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين، إن سر اختيار الأنبياء عليهم السلام هو هداية البشرية إلى إشباع ما تحتاجه في سيرها التكاملي لتخطو في طريق سعادتها الواقعية. ولا يمكن أن نتصور بأن الله تعالى الحكيم الخبير العادل خلق الإنسان وتركه من دون قانون أو تكليف في هذا العالم، أو سلم أمره لمن انحرفوا عن صراط الحق ليكيفوا هذا الدين حسب مصالحهم الباطلة، ويمنعوه بالتالي من مواصلة مسيرته التكاملية. إخوة الإيمان، إنه لمن الطبيعي أن لا تكون النظم السماوية قد ركزت على جانب معين دون غيره، وإنما هي تتناول الإنسان من جميع الجهات المرتبطة به، مثل الحكم، العدالة، الاقتصاد، الحكمة، الأخوة، الشرف، وغير ذلك من الشرائع الملحوظة في الأيديولوجية الدينية، خصوصا في النظام الخاتم. ولهذا فهي تصوغ الإنسان وتبنيه بشكل يستطيع معه أن يتكامل في أبعاده الثلاثة. كما إن النظرية السماوية لا تنظر إلى طبقة معينة دون غيرها، بل إلى كل الطبقات، وتدافع عن حقوق كل الأفراد. ومن هنا فإن ما تصوره البعض من أن الدين هو من إيحاءات الطبقة الحاكمة والإقطاعيين والرأسماليين ليحفظوا مصالحهم الخاصة خطأ فادح وقع فيه هؤلاء، أو أنهم لم يطلعوا على التعاليم الدينية ولم يدققوا في واقعها، هذا إن لم يكونوا مغرضين. إن التاريخ لخير شاهد على أن طبقة الأشرار والمترفين لم يكن لها أي تأثير في نهضات الأنبياء، بل على العكس تماما، إن الأديان السماوية كانت تحارب دائما تعديات الإقطاعيين والرأسماليين وظلمهم. إن سر إيمان القادة والعلماء والفلاحين والفقراء يكمن في كونهم قد رأوا ولمسوا بأن حاجاتهم الفطرية والعاطفية لم تتحقق إلا في ظل النظم الواضحة للدين، وأن الدين وحده هو الذي يستطيع أن يوصلهم جميعا إلى الكمال الواقعي. ولحسن الحظ فإن علماء الفلك اليوم يدركون قيمة الدين أكثر من غيرهم، ويعتقدون أن الراحة الحقيقية والحياة الكاملة يجب تحصيلها في ظل الدين والإيمان بالله تعالى. مستمعين، بعد أن صار واضحا لدى البشرية أنها لكي تصل إلى سعادتها في جميع الجوانب فهي تحتاج إلى هداية الأنبياء، وتستطيع في ظل برامجهم وسعيهم أن تضع أسس البناء العظيم الخالد التكامل الإنساني، بعد أن توضح لها ذلك فإنها ستحمل كل معاني الحب والإخلاص التي تقترن بالإحساس بالإيمان القلبي بالنسبة لهؤلاء المربين العظام والقادة المعصومين المضحين، وتصل هذه العلاقة والإيمان إلى حد لا يتوقف الناس عن تقديم أي تضحية في سبيل تحقيق أهداف الأنبياء، وهم يقدمون في كثير من الأحيان ما يريده الأنبياء على ما تريده أنفسهم. ولكن هذا النفوذ الواسع جدا للأنبياء ومحبة الناس وإيمانهم بهم أغرى البعض من أصحاب المصالح وطالبي الجاه والمقام أن تسول لهم أنفسهم الشريرة سوء الاستفادة من هذا الأمر، لكي يكونوا عن طريق ادعاء النبوة أصحاب نفوذ وجاه ليصلوا إلى ما تشتهيه أنفسهم الدنيئة. وعلى هذا فلا يمكن الإيمان بأي شخص ادعى النبوة وأحاط به عدد من الناس كأتباع له، وذلك بدون تحقيق وتدقيق في صحة ادعاءاته، إذ يمكن أن يكون كاذبا كما رأينا الكثير من أمثال هؤلاء الذين ادعوا النبوة كذبا واتبعهم بعض الضالين، ولكي يعلم صدق مدعي النبوة وواقعيته يلزمه أن يأتي بشاهد على صدقه ليطمئن الناس إلى قوله ويقبلوا دعوته، وبهذا يفترق الأنبياء الذين أوحي إليهم من الله عن غيرهم. وهذا الشاهد والعلاقة التي توجب معرفة الأنبياء الحقيقيين تسمى المعجزة. فلأجل ألا يقع العباد في الاشتباه ويتخلص من حبائل الكذابين والمفسدين، فقد أظهر الله تعالى المعاجز على أيدي جميع أنبيائه لئلا يلتبس الأمر على الناس، ولكي تبدو لهم الحقيقة ناصعة. وهكذا مستمعينا، فقد علمنا حتى الآن أن الأنبياء المرسلين من قبل الله تعالى يجب أن تكون لهم معاجز ليعلم الناس ما يقولونه صحيح وواقع، وبالتالي يطمئنون إلى أقوالهم وينفذون أوامرهم وتعليماتهم على أساس من العقيدة والإيمان. والآن ما هي المعجزة؟ إن المعجزة تعني الأعمال التي يقوم بها الأنبياء بإرادة الله ومشيئته لأجل إثبات صحة ادعائهم الرسالة، في حين يعجز الآخرون عن القيام بها، وتكون هذه المعجزة لإثبات الرسالة فقط وليست لأغراض أخرى. وقد كان بعض الناس المتعللين بكل شيء يطلبون من النبي أن يفعل كذا وكذا، لا لأجل اقتناعهم بصحة دعواه، بل لأجل العناد والمعارضة والوقوف بوجه الرسالة. وقد وصل الأمر ببعضهم أن طلب من الرسول القيام ببعض الأمور المستحيلة عقلا. ولما كان هؤلاء الأنبياء قد قدموا المعاجز التي تكفي دليلا طبيعيا على صحة دعواهم، فإنهم لم يكونوا ليلقوا بالا لأمثال هؤلاء، كما أنهم كانوا يفهمونهم بأن وظيفة الأنبياء هي الهداية والبشارة والإنذار. وإن المعاجز إنما يؤتى بها بإذن الله تعالى وفي حال الضرورة لا غير. يقول تعالى: قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ويقول تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك.
استقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك